شاركونا الحوار.
في بريطانيا لم يعتد المواطنون الذين لم يحضروا محاكمة في حياتهم لم يعتادوا على رؤية قاعات المحاكم إلا من خلال صور مرسومة باليد تنقل بعض وقائع المحاكمات أو من خلال مشاهد تمثيلية في أعمال درامية.
ولكن إجراء جديدا بدأ اليوم في إحدى المحاكم الإسكتلندية قد يغير من ذلك، فقد سمح لكاميرات التلفزيون بنقل وقائع جلسة محاكمة، وهو ما قد يتم التوسع فيه لاحقا في باقي المحاكم البريطانية، وإن كان ذلك مشروطا حتى الآن بموافقة الأطراف كافة.
البعض أبدى تخوفه من الإجراء الجديد وطالب بدراسة آثاره قبل تعميمه، ومنها وجود مزيد من الضغط على هيئة المحكمة والادعاء وحتى المحامين الذين قد يتأثرون بالكاميرات التلفزيونية.
إلا أن ثمة رأيا آخر يعبر عنه بول هوركس الرئيس السابق لجمعية رؤساء التحرير البريطانية، والذي لا يرى ضررا في هذا الإجراء الجديد. لنستمع إليه.
الاحترام والوقار اللذان تحتاجهما المحكمة يجب الحفاظ عليهما خلال عملية التصوير التلفزيوني، ولكن يجب ألا ننسى أننا جميعا نملك حق حضور جلسات المحاكمات العلنية داخل قاعة المحكمة.
قد تكون هذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها بريطانيا نقلا تلفزيونيا حيا لإحدى المحاكمات، إلا أن دولا أخرى من بينها دول عربية شهدت ذلك من قبل، وإن اقتصر الأمر على قضايا تتعلق بمشاهير ومسؤولين سياسيين.
ونحن نسألكم، هل تؤيدون نقل جلسات المحاكمات لأشخاص عاديين أو مسؤولين على شاشات التلفزيون؟
وما الذي سيضيفه إجراء كهذا على المحاكمة أو للمشاهد؟ أم ترون أن له آثارا سلبية؟ شاركونا الحوار.
ونسألكم مستمعينا، أنتم أيضا هل توافقون على وضع هذه المحاكمات على شاشات التلفزيون؟ هناك رسالة من سعود يقول فيها: أنا لا أؤيد هذه المحاكمات العلنية بالنسبة إلى الأشخاص العاديين، بينما أؤيد نقلها على شاشات التلفزيون بالنسبة للقادة السابقين ولمرتكبي جرائم ضد الإنسانية. ومعنا من تونس محمد. محمد، هل يعني أنت شاهدت محاكمات من قبل لقادة سابقين مثل صدام حسين وحسني مبارك، هل تود أن يتم توسيع هذه الممارسة للمحاكمات العادية؟
نعم، أتصور أن عندما نوسع إدراج البث التلفزيوني للمحاكمات يكون له مردود أحسن.
ما هو هذا المردود الإيجابي؟
هناك تكون الشفافية تامة، بحيث يكون القاضي يشعر أنه مراقب من الرأي العام ولا يتصرف محض إرادته، أو وبالنسبة للمواطن تتحسن ثقافته القانونية، هذا من ناحية أخرى. أما بالنسبة للمجرم فيكون ذلك عبرة، وكل شخص يحاول
ولكن ألا ترى أن ربما ذلك يحول يعني مصائر البشر إلى فرجة؟ أنت يعني تستمتع أو تتسلى بمشاهدة شخص وهو يحكم عليه بأحكام بالحبس أو ما إلى ذلك، يعني ألا ترى أن ذلك يقلل من وقار المحكمة ومن أهمية الحدث؟
يمكن في بدء الأمر تكون هناك متابعة كثيرة من الرأي العام والمواطنين، ثم الناس نقول تأخذ تتعود تتعود بهذه،
وذلك سيزيد من ثقافتهم القانونية كما قلت. ماذا عن ما المخاوف التي تثار حول يعني تأثير ذلك على المحامين وعلى القاضي أيضا؟
هناك القاضي يشعر أنه مراقب من الرأي العام، ولا نقول هناك عدة قضايا تذهب بين الكواليس ولا يشاهدها الرأي العام هنا في تونس.
نعم، إذن ترى في ذلك نوعا من الرقابة الإضافية، على المسؤولين على تلك المحاكمات. شكرا جزيلا لك محمد، كنت معنا من تونس.
وننتقل إلى نسرين وهي هنا في بريطانيا. نسرين، هل أنت من المؤيدين يعني عرض هذه المحاكمات على التلفزيون أم ضدها؟
مساء الخير. لا، أنا شخصيا ضد عرض هذه المحاكمات، خاصة فيما يتعلق بأشخاص عاديين، لأن هذا يحمل كثير من المساوئ. بداية هي الحق في الخصوصية الذي يخص كل الناس، سواء كان المحامون، القضاء، وقاري المحكمة، الأطراف المتعلقة بالقضية والشهود كذلك. في حال إذا كنا نتحدث عن جرائم كبيرة أو كان هناك عصابات أو مافيات، فنحن نهدد حياة الشهود وخصوصيتهم، وحق كل شخص أن يحتفظ بقضاياه الشخصية.
نعم نسرين، لكن قد يقول أحدهم أن يعني المحاكم عادة يسمح للناس بدخولها بشكل عادي، فما الضرر إذا عرضت ويعني رأت الناس مجريات المحاكمة على سبيل يعني المراقبة أو على سبيل التأكد من أن العدالة تأخذ مجراها؟
أعتقد أن المهتمين المختصين القادرين على تقييم العدالة هل تأخذ مجراها أو لا، سواء من المحامين المتمرنين أو من المؤهلين أن يصبحوا قضاة، هم المهتمين الذين سوف يقومون بالذهاب شخصيا للمحكمة للاطلاع بكافة على كافة التفاصيل والأوراق والأدلة وخلفيات هذه المحاكمات، لأن بالنهاية المحكمة لن تتحدث بكل التفاصيل وتفاصيل النيابة العامة وتفاصيل التحقيقات. ولكن الأشخاص العاديين، أنا كشخص عادي لست ضالعة بالقانون، فأنا لن أقدر على الحكم بشكل كامل وكبير وواضح على قضية أنا لا أجد فيها القانون. ولكن الموضوع مختلف جدا إذا كنا نتحدث عن شخصية عامة.
نعم نسرين،
تفقد خصوصيتها للمجتمع والشعب الذي
تحدث. نسرين شكرا لمشاركتك.
هناك رسالة من سعيد يقول فيها: علنية جلسات المحاكمات من بين أسس المحاكمة العادلة، وأرى أن لذلك آثارا إيجابية من بينها إمكانية مراقبة مدى توفر شروط المحاكمة العادلة مثل حقوق الدفاع وقرينة البراءة وتفسير القانون لمصلحة المتهم. إلى موجز الأخبار. أكسترا. أكسترا. Extra. نرحب بكم مجددا، أنتم في هذه الحلقة مع سمر رضوان ورضا الماوي.
أطلقت مجموعة من الشباب والمدونين السوريين حملة تحت عنوان أكتب لسوريا أكتب للحياة، وذلك كجزء من حملة بكفي لوقف العنف في سوريا. ويستطيع جميع السوريين المشاركة في الحملة وتوجيه كلمات إلى سوريا تحت شعار نكتب من أجل السلام نكتب من أجل سوريا.
ويقول أحد المنظمين إن الحملة تهدف لحشد أكبر مشاركة من الناس الرافضين للقتال والمحبين للحياة، الذين يريدون التأكيد على أنه في سوريا من يريد الحياة عبر كلمات بسيطة وفسحة للتواصل بين السوريين في الداخل والخارج. سفيان ثابت سأل الصحفية السورية رما جرمقاني عن بداية هذه الحملة وعن الفكرة الأساسية منها.
بداية هذه الحملة يعني تزامنت مع يوم التدوين العالمي الذي يصادف في 14 من حزيران يونيو من كل عام، فقرر شباب سوري كانوا قد أطلقوا حملة تسمى بكفي في اللغة الدارجة أو كفى بالفصحى، وهي حملة تهدف إلى دعوة الناس لنبذ العنف في سوريا، فقرروا أن يطلقوا هذه الحملة ليقولوا للسوريين اكتبوا ما تشاءوا لسوريا، عبروا عن آرائكم أو ما يجول بخاطركم من أجل سوريا، من أجل الحفاظ على السلام، من أجل تقريب الناس خاصة في ظل الشرخ الاجتماعي الذي تعيشه سوريا في هذه الفترة. كنت قد تحدثت مع أحد القائمين على هذه الحملة وهو يامن، وهو طالب في كلية التجارة والاقتصاد، وتحدث لي عن فكرة الحملة وما الهدف من ورائها. لنستمع إلى يامن.
فكرة الإيفنت في أكتب لسوريا أكتب الحياة، في يوم التدوين العالمي مجموعة من المدونين الشباب قرروا أنه يطلقوا هاي الإيفنت لحث الشباب السوري على كتابة لسوريا أو الاستنهاض. شوفي داخلهم أفكار. كان أول نشاط إلا هي طلعت فكرة الصرخة الإلكترونية لأحداث نوع من الصدى بين الناس، أنه في ناس بسوريا لا تريد الحرب وهي ليست مع السلاح وتريد السلام. وبلشت بعنوان أنه أول صرخة إلا كانت أنه في سوريا من يريد الحياة. هلا كان هناك تجاوب يعني جيد نوعا ما من الشباب. هناك مجموعة من الكتابات الجميلة. الفكرة المطروحة يعني الآن هو جمع هاي الكتابات ضمن كتاب بعنوان إنه في سوريا من يريد الحياة. أغلب الكتابات كانت عبارة عن قصص قصص قصيرة من الواقع السوري. كانت قصص تخاطب العواطف والمشاعر أكثر من إنه شعر أو نثر أو أي شيء.
كان هذا يامن أحد القائمين على الحملة. راما، كيف كان تفاعل الناس مع هذه الحملة؟
الحملة بدأت منذ فترة قريبة ويعني وكان هناك إقبال لا بأس به، يعني وصل عدد المشتركين تجاوز 1000 تقريبا على يعني في على صفحة افتراضية. المشاركات كانت كبيرة، كل من دخل وسجل بحضور هذه الحملة عبر عن رأيه عبر صفحتها. الكتابات تنوعت، أيضا كان هناك تشارك للمشاعر بين السوريين عبر التعليقات وعبر يعني أصبحت كمكان للإفراج عن النفس، حتى أن أحدهم كتب أنه يشعر بأنه يعترف داخل الكنيسة لأنه شعر بأن هذا المكان هو المكان الأفضل للتعبير عما بداخله وما يريد أن يقوله لسوريا. فالإقبال يعني نسبيا كان إقبالا جيدا. تمكنت من لقاء بعض الذين شاركوا في الحملة من كتبوا على هذه الصفحة عبر الإنترنت وتحدثوا لي عن تجربتهم ولماذا شاركوا بهذه الحملة. نستمع لهذه التسجيلات.
الحملة لأنه بتشيل كل الحواجز بينك وبين أي سوري بالبلد، بعدين فيك شغلة إنه الكلمة هي أقوى من السلاح، وكلياتنا سوريين مع بعض، السوري مع السوري بيعمل شيء كتير منيح، وكلياتنا إيد واحدة وكلياتنا سوريين، وبالنهاية نحن كلياتنا بمشان الوطن بدنا نكون.
بداية كانت الحملة لدعم كافة المدونين في سوريا. كل شخص كان عم يكتب بطريقته الخاصة. الهدف كان العمل على دعم أو إظهار دعمنا للاستقرار بالبلد.
راما، هل ستقف برأيك هذه الحملة عند جدران العالم الافتراضي وهل ستؤدي الغرض منها؟
اليوم الشباب أو القائمين على الحملة قالوا بأنهم سيعملوا على نقلها إلى الواقع، سيعملوا على إيصال صرختهم إلى المعنيين، أيضا إلى على نشر هذا الفكر السلمي بين الناس أكثر. تحدثوا عن ممكن طباعة هذه الكتابات في كتيب يخرج إلى العلن، أو عن نشرها، أو عن استخلاص يعني مجرد نشر هذه الكتابات بصور. وبدأت هذه الفكرة، كل مقطع ينشر على طريقة صورة ويتم نشره عبر الإنترنت أيضا. يعني هنا كانت أفكار كثيرة حول القائمون على الحملة، يعني هم ما زالوا بصدد دراستها من أجل نقلها لكي لا تبقى حبيسة هذه الجدران، جدران العالم الافتراضي، ولكي لا تنسى مع الزمن. يعني بعد انتهاء الحملة يمكن أن تصبح هذه الكتابات بلا قيمة، فأرادوا الاستفادة منها لإيصال الغرض الذي هو أساس فكرة الحملة. عبد الرحمن أحد أيضا المنظمين في هذه الحملة تحدث لنا عن مستقبل حملة لنكتب من أجل سوريا، لنستمع إليهما.
في فكرة أنه نحن نجمعهم بكتيب، طبعا ساهمت في تقريب وجهات النظر بين الموالي والمعارض. هاي الحملة حاولت شوي أنه تقرب وجهات نظر، تعريف بثقافات الطوائف الأخرى أو المناطق الأخرى، جمعتهم الإنسانية، روح الحياة، التفاؤل والقدرة على الحياة.
طيب راما، هل لك أن تعطينا فكرة عن أهم ما جاء في هذه الحملة من كتابات؟
كان هناك كتابات كثيرة، كان المشاعر هي الطاغية، تنوعت بين الشعر والنثر، بعضها كتب باللهجة العامية، بعضها كتب بالفصحى، بعضها استخدم قوالب جاهزة عبر عن أبيات شعر معروفة أو غيرها. لكن هناك بعض الجمل التي قرأتها كانت استوقفتني وأنا يعني أقوم بتصفح هذه الصفحة. هناك شاب خارج سوريا كتب يقول: منذ 3 أشهر ذهبت إلى المطار بغرض الترحيب بإحدى الصديقات، وبعد السلام لفت نظري زجاجة ماء معدنية في يدها. سألتها: أستحلفك بالله، هل هذا الماء من سوريا؟ اعتذرت وقالت لي إنها قد شربتها وأعادت تعبئتها من إحدى نقاط الشرب المجانية في المطار، لكنها لم تشربها لأنهم زودوها بالماء أثناء الرحلة. لم أخجل أن أطلب منها زجاجة الماء ولم تبخل بإعطائها لي بعد أن ضحك ووصفتني بأني عاطفي وأنني أحب الأفلام كثيرا. المهم، زجاجة الماء لا زالت في برادي حتى الآن، أشرب منها أنخابا قليلة الكمية في فترات متباعدة. لا أعلم ما هو الشعور بالضبط، ولكنه نفس شعورك تماما كلما عدت بذاكرتك إلى الوراء إلى ما قبل 3 سنوات. سوريتي الله يفرج. أيضا هناك الكثير من المشاركات التي سجلتها مع أشخاص شاركوا بكتابتها، ممكن أن نستمع إليها بأصواتها.
لحظة لا تقوصني. أنت مو سوري؟ قوص رصاصتك بتقتل بس ما بتوجع. طوال حياتي أشعر بكابوس الاغتراب، حاولت أن أجد نفسي وفي بداية مرحلة الوعي وجدت نفسي في السجن، وعندي حب وحيد هو حب سوريا والفقراء الذي أنتمي إليهم. بعد السجن مرحلة الغربة الحقيقية وأصعب من السجن بكثير، والآن مرحلة الغربة خارج سوريا، وما زال حبي الوحيد أقوى، حبي لسوريا وأمل بالعودة إلى سوريا التي تجمعنا جميعا.
الصحفية السورية رما جرمقاني متحدثة إلى سفيان ثابت.
Songlines
on BBC Extra English.
إلي جولدينغ الفائزة بلقب BBC Sound of 2010 تسمعنا أغنيتها Guns and Horses، حيث سنعثر على Songlines جديد. been burned، لقد حرقت، أحرقتك النار، لدعتك النيران، تعبير عامي يستخدم لوصف من تخيب آماله جدا أو يتعرض لموقف يشعره بالحزن والأذى من الداخل.
You've been burned.
I've been burned.
She's been burned before.
You've been burned، لذعتك النار، ذقت طعم الحرق، يعني أن يكون المرء قد تأثر كثيرا بموقف ما، موقف سابق أو علاقة سابقة من شخص قريب منا كصديق أو صديقة، موقف غيرنا إلى حد ما، غيرنا قليلا ولكن غيرنا للأبد.
I just don't know if I want another relationship now. I've been burned so many times.
قال إنه لا زال غير متأكد من استعداده للدخول في علاقة جديدة، فقد لدعته النار كثيرا في السابق. He's been burned so many times. ليت بإمكاننا أن نقع في حب ينسينا كل شيء سابق، أليس كذلك؟ Songlines soon.
Songlines on BBC Extra English.
Songlines.
عبارة جديدة تعرفنا عليها في Songlines اليوم مع لؤي إسماعيل.
والآن إلى سؤال اليوم. نسأل اليوم عن اسم دولة طالما فرضت قيودا صارمة على الإنترنت وتستخدم أدوات تشمل أجهزة رقابة لمنع المستخدمين من الولوج إلى كثير من المواقع التي تصنفها بالعدائية أو الإجرامية.
هذه الدولة أعلنت أخيرا عن افتتاح خدمة بريد إلكتروني وطني ستخصص من خلاله عنوانا شخصيا لكل مواطن في البلاد بهدف التفاعل بين السلطات والمواطنين كما تقول. والبريد الإلكتروني ليس الخدمة العامة الأولى التي ظهرت في هذه الدولة كبديل عن الخدمات المحظورة.
ففي ديسمبر كانون الأول عام 2012 ظهر في البلاد بديل محلي لموقع يوتيوب المحجوب أيضا، كما أن الحكومة وعدت بإطلاق نسخة إسلامية من خدمة خرائط جوجل.
من غير المعروف إذا ما كانت عناوين البريد الإلكتروني إلزامية على المواطنين وكيف ستؤثر على استخدامهم لعناوينهم الخاصة، ولكن يبدو أنه سيتوجب عليهم استخدام العناوين الرسمية للتواصل الإلكتروني مع الهيئات الحكومية.
نسألكم إذن ما اسم هذه الدولة التي أعلنت افتتاح خدمة بريد إلكتروني وطني؟
ونذكركم بأننا سنذيع اسم أول متصل أو متصلة يعطون الإجابة الصحيحة في نهاية البرنامج.
اتصلوا بنا الآن في بي بي سي أكسترا على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 20 77 650 211، أو شاركونا بالرسائل النصية SMS على الرقم التالي مفتاح بريطانيا 44 ثم الرقم 79 40 40 7، ويمكنكم أيضا أن تشاركونا عبر الوسائل الإلكترونية التالية بالإيميل bbcextra كلمة واحدة at bbc.co.uk أو على فيسبوك BBC مسافة XTRA أو على تويتر BBC XTRA كلمة واحدة. اتصلوا بنا الآن وشاركوا في BBC Extra.
لنستعرض الآن بعض أبرز ما جاء في الصحف البريطانية. رضا،
صحيفة The Times تقول إنه من المزمع إطلاق تحقيق موسع على مستوى بريطانيا حول النشاط السري لجهاز الاستخبارات الداخلية MI5 وجهاز الشرطة السرية بعد الجدل الواسع الذي أثارته ممارسات معينة لهذين الجهازين، وذلك بعد انتحال بعض رجال الشرطة المتخفين لهويات أطفال متوفين، وبعد أن تم الكشف عن أن عملاء من جهاز MI5 عندما استمروا في عمليات سرية دامت عدة سنوات قاموا بإقامة علاقات مع النساء اللواتي كانوا يتجسسون عليهن وأنجبوا منهن أطفالا دون الكشف عن هوياتهم الحقيقية. ستنصب التحقيقات حول ما إذا كانت هذه الممارسات ضرورية لأداء الضباط لمهامهم وعن الضرر الذي لحق بالأطراف الأخرى. وبالفعل ذوي الأطفال المتوفين الذين قام الشرطيون السريون بانتحال شخصياتهم أبدوا مخاوفهم من أن الخارجين عن القانون الذين كانوا يلاحقون من قبل هؤلاء الشرطيين قد يعودوا للانتقام من أسر هؤلاء الأطفال على اعتبار أنهم ذوي الشرطيين الذين أوقعوا بهم، فهم ربما لا يعرفون أن هذه الأسماء هي أسماء مستعارة
انتحلوها. نعم، الاندبندنت نقلت حديثا لمدير الأمن السابق في مطار هيثرو البريطاني إيان هاتشسون الذي رأى في حديثه هذا ضرورة استخدام تقنيات لتصنيف المسافرين تؤدي إلى إخضاع البعض منهم للمزيد من التدقيق بسبب العرق الذي ينتمون إليه أو العمر. ويضيف هاتشسون أن نوعا من التمييز بين المسافرين ضروري لتمكين الموارد الأمنية من التركيز على المسافرين الذين يشكلون خطرا فعليا على البلاد، أي أنه يريد أن يركز الأمن على أشخاص أصحاب صفات معينة أو سلوكيات معينة، وبهذا يستطيعون الذهاب فورا إليهم ومحاولة التدقيق أكثر إذا ما كان لديهم نوايا سيئة.
ولما لا يسألونهم مباشرة هل أنت إرهابي لا تضع وقتي، يعني يقول لا أو نعم.
لو كان الأمر بهذه السهولة فقط يا رضا. على أي حال اقترح هذا المسؤول الأمني السابق كما تقول الاندبندنت أن ينضم المسافرون الأقل خطورة إلى برنامج عضوية يسجلون فيه طوعا معلومات إضافية عن أنفسهم مقابل تسهيل أو تسريع معاملاتهم أثناء وجود في المطار وقيامهم برحلات. وتوضح الاندبندنت أن حديث هاتشسون الذي كان لدورية انترساك التي تهتم بشؤون الأمن الدولي هذا الحديث سيعطي دعما كما تقول للداعين إلى التركيز على دراسة خصائص المسافرين وسلوكياتهم عن قرب بدلا من التركيز على ما ينقلونه من مقتنيات وهو ما يعرف بأسلوب الناس السيئين وليس الأشياء السيئة، أن هنالك من يعني يقوم بحملة أو بالترويج لحملة ما أو لنظام معين يصب يعني كلام هاتشسون يصب فيه ويدعمه أيضا.
أود أن أرى أن كيف سينوي
سيتم
تنفيذ ذلك هذه الخطة. يعني
هم قالوا يا رضا أن يعني هنالك مخاوف طبعا لأنهم فعلا هنالك بعض التمييز يواجهه الآسيويون والشرق أوسطيون وما إلى ذلك.
صحف اليوم تتحدث مرة أخرى عن موقف محرج جديد بطله عمدة لندن بوريس جونسون، كان ذلك أثناء حضور جونسون لافتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي الإسلامي مع رئيس وزراء ماليزيا نجيب رزق في بلدية لندن. وخلال الحدث قال نجيب رزق إنه فخور بأن 68% من المسجلين في الجامعات في ماليزيا هم من الإناث، فقاطعه جونسون ليقول بأنهن يذهبن للجامعة فقط للبحث عن زوج. تصوري، ويبدو أن الحضور ضحكوا ولكن بأسلوب عبر عن امتعاضهم من هذه الدعابة، وخصوصا أن التعليقات التي توحي بالتمييز ضد النساء تم منعها بحكم القانون في البرلمان الماليزي مؤخرا. أحد الحضور مراد قريشي وهو من أعضاء حزب العمال البريطاني وصف تعليق جونسون بأنه مشين ومتحيز ضد المرأة، وأضاف أن جونسون حط من قدر الطالبات الماليزيات التي عملن بجهد للحصول على أماكن في الجامعة. كما انتقد أعضاء من أحزاب بريطانية أخرى شخصية جونسون الهزلية ووصفوا تعليقه بأنه مسيء للغاية. هذه ليست أول مرة يتهم فيها جونسون باستخدام تعليقات مسيئة ضد فئة معينة، ضد النساء أو ضد حتى سكان ليفربول للعجب. ففي العام الماضي اتهمته رئيسة مجلس حزب العمال بمعاملة سيدات المجلس بقلة احترام كما تقول. وسؤال حلقة اليوم أو الموضوع الرئيسي في نقاشنا اليوم هو عن الوجبات السريعة وعن الضرر التي تسببه للأطفال، عن البدانة تحديدا. هناك اقتراحات بإغلاق محال الوجبات السريعة أمام المدارس لحظة خروج التلاميذ. هل هذا إجراء واقعي؟ هل يجب أن تتدخل الحكومة أم أنها مسؤولية الأسرة قبل أي شيء؟
لما لا نوجه هذا السؤال إلى إسراء التي تنضم إلينا من فلسطين. أهلا بك، ما رأيك؟ هل تعتقدين أن إقفال المطاعم الوجبات السريعة التي الموجودة قرب المدارس يعني قد يكون نوعا ما فيه حل لهذه المشكلة؟
أهلا، مساء الخير. أولا
أهلا فيك، تفضلي.
أهلا. بالبداية الوجبات الصحية للأسف برغم كل ما يقال أنها مضرة بأجسامنا وأنها غير صحية، لكن إلى يومنا هذا لم يتم إثبات أنها سبب رئيسي في الأمراض بنسبة 100%، وإلا كان تم سحبها من الأسواق بشكل فوري. يعني شأنها شأن السجائر مثلا، هي هناك علاقة ما بين الأمراض، علاقة قوية، ولكن هي ليست سبب. لذلك أعتقد أن الدولة لا يمكن أخذ إجراء مثل هذا الإجراء، لأن ليس لديها حجة مثلا، أو ليس لديها حجة بأنها سبب رئيسي في الأمراض.
طيب هل ترين إسراء مثلا أن على الأهل مسؤولية توعية الأطفال إلى عدم الإكثار من تناول مثل هذه الوجبات؟
هذه النقطة الثانية، بأن هي مسؤولية الأفراد أو مسؤولية الأسرة بتعويد أطفالهم على اختيار أكلهم الصحي. يعني مثلا الطفل هو مسؤولية أهله، بالنهاية هي عليها أو من واجباتها أن توجه الطفل منذ الصغر إلى اختيار ما هو صحي لجسده أو ما هو مفيد، والابتعاد عن يعني هي لو يعني بشكل تلقائي لو الطفل عود على إنه يختار طعامه الصحيح، فبالتالي هو راح يبتعد عن الأطعمة هذه بشكل تلقائي وبشكل ممكن هو ما يكون حاسس في الأمر.
إسراء من فلسطين، شكرا جزيلا لمشاركتك.
ينضم إلينا من مصر عمر. عمر، المغريات كثيرة يعني فيما يخص الوجبات السريعة وما إلى ذلك، ألا تحتاج ربما إلى مساعدة من الحكومة، من السلطات المحلية، وحتى تبعد عنك هذه الإغراءات؟ ما رأيك؟
أنا رأيي الشخصي يعني هو الاعتماد في الأساس يرجع للشخص نفسه، لأن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية يعني التي ترافقها من أهم الأسباب المؤدية إلى الأمراض، منها المرض السكري وتؤدي إلى تدهور الفكر عند الإنسان. وبعدين في بعض الأبحاث يعني اللي أثبتت التجارب فيها أن تناول الأطفال للوجبات السريعة المحتوية على كميات كبيرة من الدهون.
طيب يعني أنت تتفق مع الرأي الذي يؤكد على ضرر هذه الوجبات، لماذا لا تقوم الحكومة بمساعدتنا على تجنبها؟
الحكومة ليس لديها السلطات الكافية بالضبط يعني في وبالأخص في البلدان العربية. يعني احنا نتكلم بخصوص البلدان العربية، السلطات ملهاش يعني أي يعني سلطات كافية إن هي تمنع الأشياء دي، لأن طبعا في محلات كتير بتعتمد في الأساس على تحضير الوجبات السريعة والوجبات الجاهزة، فده هيعود بالضرر المادي والضرر على أصحاب المحلات أو أصحاب الشركات اللي هي بتساهم في بتسريع الوجبات السريعة في الأماكن العامة.
وربما الشرطي نفسه ليس مثالا للرشاقة، فكيف له أن يمنع هؤلاء يعني من بيع هذه المنتجات؟
أكيد طبعا، أكيد الشرطي نفسه بيتناول معنا وجبات سريعة. يعني أنا في مثلا أماكن ترفيهية عندنا فيها كثير من المحلات لتحضير الوجبات السريعة، وفي بعض أفراد الشرطة بيجي تناولوا معنا بعض الأغذية،
وبعضهم يتناولونها مجانا ويستغلون وظيفتهم. شكرا جزيلا لعمر، كنت معنا من مصر.
والآن إلى إكسترا إنجليش
مع معكم بي بي سي إكسترا إنجليش.
اليوم في إكسترا إنجليش سنتحدث عن لاعبي كرة القدم المسلمين الذين يلعبون في الدوري الممتاز لبريطانيا UK Premier League. ومعي للحديث عن الموضوع داغ. هاي داغ.
هاي سامر. Yes, today we're talking about a TV program, a BBC program called The Muslim Premier League.
قبل 20 عاما لم يكن هناك لاعبون مسلمون في صفوف الدوري الممتاز لبريطاني بريمير ليج، أما الآن فعددهم يقارب 40 لاعبا، ويتحدث العديد من اللاعبين في برنامج تلفزيوني باسم مسلم بريمير ليج عن كيفية مساهمة ذلك في تغيير نظرة المجتمع البريطاني بريتش سوسايتي إلى المسلمين. لنستمع إلى ما يقوله لاعب نادي ويغن أثلاتيك علي الحبسي.
The fans, you know, when they see some Muslim players in big clubs and all Premier Leagues, they start, you know, reading about this Islam and everything, and you get more understanding how we are like normal people and we like to be with everyone.
يقول اللاعب علي الحبسي إن وجود لاعبين مسلمين في الدوري الممتاز يمنح المشجعين فانز يمنحهم فرصة أفضل لفهم الدين الإسلامي.
Yes, he said that the fans get more of an understanding about Islam.
أعتقد أن ما يقصده يا داغ هو أن رؤية مسلمين بارزين high profile Muslims يشاركون في الدوري الممتاز يعطي الأشخاص الذين قد يشعرون بالعداء للإسلام يعطيهم فرصة إدراك أن المسلمين أناس عاديون كسواهم من الناس.
Yes, and this footballer has said that it's helped fans see that Muslims are like everyone else.
نعم، لقد كان هناك العديد من حالات العنصرية racism والتمييز discrimination في لعبة كرة القدم البريطانية عبر السنوات، وشهد العام الماضي تحديدا 3 قضايا بارزة أثيرت في الدوري الممتاز تتعلق بلاعبي كرة القدم جون تيري ولويس سواريز. والبعض يعتقد أن على السلطات القائمة على لعبة كرة القدم فعل المزيد للقضاء على التمييز discrimination.
Well, Summer, there's been a charity called Kick It Out which has been running for 20 years and it recently launched a mobile app for fans to report racism or discrimination against players during matches.
إذن كان ينظر إلى كرة القدم أحياناً كصورة مصغرة للمجتمع، فإن اللاعبين من أمثال لاعب ويغن أثلاتيك علي الحبسي يأمل في أن يساعد ظهور مسلمين بارزين هاي بروفايل مسلمز في الملعب في تغيير آراء الناس.
The fans, you know, when they see some Muslim players in big clubs and all Premier Leagues, they start, you know, reading about this Islam and everything, and you get more understanding how we are like normal people and we like to be with everyone.
BBC Extra English.
Extra English. On BBC Extra.
وسألناكم اليوم عن اسم الدولة التي أعلنت افتتاح خدمة بريد إلكتروني وطني ستخصص من خلاله عنوانا شخصيا لكل مواطن، والإجابة هي
يا رضا إيران. أما المستمع الأول الذي أجابنا على السؤال فكان حسام الدين عبد الله من الإمارات بواسطة رسالة نصية.
شكرا لكل من استمع إلينا وكل من تابعنا وشارك عبر فيسبوك وعبر البريد الإلكتروني والهاتف النقال. يمكنكم أن تواصلوا مداخلاتكم عبر صفحتنا على فيسبوك. طبعا أخرج هذه الساعة كريم جهري بمساعدة توبة خليفي، وكان معكم في الاستوديو سمر رضوان
ورضا الماوي.